رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. الكلام فعلا يدور حول توثيقات المتأخرين، والكلام حول هذا الطريق يتوزع على جهات، إلا أننا نقدم له بمقدمات أو فقل مفاتيح هذا البحث. المفتاح الأول من مفاتيح هذا البحث هو أن هذا البحث إنما يتجه على المبنى الذي اختاره سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه، من أن مدرك حجية قول الرجالي عبارة عن حجية إخبار الثقة في الموضوعات. فإننا إذا بنينا على أن حجية قول الرجالي من هذا الباب، حينئذ يأتي الكلام في أن هذا الثقة إذا أخبر بوثاقة شخص أو بضعف شخص، فهل إخباره حجة مطلقا كان معاصرا لذلك الشخص أم لم يكن معاصرا له أم لا؟ فالنزاع يتجه على ضوء هذا المبنى. كذلك أيضا يتجه هذا النزاع على ضوء المبنى القائل بأن حجية قول الرجالي من باب حجية الشهادة، فيقال بأن الشاهد أو بأن الرجالي إذا وثق شخصا أو قدح فيه وتوفرت شروط الشهادة فيه، في كلامه، في توثيقه، في تضعيفه، فحينئذ هل تكون شهادته حجة وإن كان متأخرا عمن وثقه أو قدح فيه أم لا؟ أيضا يأتي هذا النزاع. إلا أنه على ضوء المسالك الأخرى المسلك الذي يرى أن حجية قول الرجال من باب حجية الظنون الرجالية، أو المسلك الذي يرى أن حجية قول الرجال من باب حجية الاطمئنان، أو المسلك الذي يرى أن حجية قول الرجال من باب حجية قول أهل الخبرة، فإن هذا النزاع على وجه له، إذ كما أن إخبار المتقدمين بوثاقة شخص أو ضعفهم ظن أو موجب للظن، كذلك إخبار المتأخرين أيضا، وكما أن إخبار المتقدمين يوجب الإطمئنان، كذلك إخبار المتأخرين قد يوجب الإطمئنان، وكما أن قول المتقدم وكما أن المتقدمين أهل خبرة، كذلك المتأخرون أهل خبرة، لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء من هذه الناحية، وحينئذ لا يتأتى النزاع على ضوء هذه المسالك الثلاثة. فإذا النزاع في مسألة أن توثيقات المتأخرين هل هي حجة أم لا، إنما يتجه على ضوء مسلك سيد الأساطين قدس الله نفسه، وكذلك على ضوء مسلك الشهادة. هذا مفتاح أول. المفتاح الثاني، ما هو المقصود من عنوان المتقدمين وعنوان المتأخرين؟ المقصود من عنوان المتقدمين الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية ومن عاصره ومن سبقه، فسلسلة المتقدمين تنتهي بشيخ الطائفة الطوسي، وبذلك يشمل هذا العنوان شيخنا الطوسي وشيخنا النجاشي وشيخنا البرقي، كما يشمل الكشية وابن الغضائري والشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية وأضرابهم ممن سبقوا شيخنا الطوسي عليه الرحمة أو عاصروه وكانت لهم يد في التوثيق والتضعيف. وأما عنوان المتأخرين فيراد به كل من جاء بعد الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، فيشمل ذلك مثل العلامة قدس الله نفسه وابن داود الحلي قدس الله نفسه والسيد ابن طاووس قدس الله نفسه وغيرهم من الرجاليين. ولكن قد يقال ما هو ملاك هذا التقسيم؟ لماذا قسمنا الرجاليين إلى متقدمين ومتأخرين؟ وما هو سر قصر عنوان المتقدمين على من ذكرنا، من عاصر الشيخ أو تقدمه، وسر قصر عنوان المتأخرين على من جاء بعد الشيخ؟ سر هذا التقسيم هو ما أفاده سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه في معجم رجاله وفي غيره، من أن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه يشكل حلقة الوصل بين من تقدمه من الرجاليين ومن تأخر عنه. وهذا يعني أن كل من جاء بعد الشيخ الطوسي قدس الله نفسه فإنه قد ارتبط بمن تقدم الشيخ الطوسي بواسطة الشيخ الطوسي، وليس هنالك طريق آخر يربط بين من تأخر عن الشيخ ومن تقدم عنه سوى الشيخ قدس الله نفسه، فهو حلقة الوصل. ولذلك يقول سيدنا الخوي قدس الله نفسه بأن السلسلة قد انقطعت بوفاة الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. إذن هنالك عندنا جماعة من الرجاليين كانت سلسلتهم متصلة بالكتب، بأصحاب الكتب، بالرجاليين من غير طريق الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية، وهؤلاء من عاصروا الشيخ ومن تقدموا. وأما من جاء بعد الشيخ قدس الله نفسه فليس لهم طريق مستقل عن طريق الشيخ قدس الله نفسه، وبالتالي فكل من تأخر عنه فهو على مائدته، ولم يتصل بأرباب الكتب وبأصحاب الكتب إلا بواسطة الشيخ، وليس له ارتباط مباشر. وهذا يستدعي أن نقسم الرجاليين إلى متقدمين، وهم الذين قد وصلتهم الكتب الرجالية واتصلوا بها كابرا عن كابر، والمتأخرين وهم الذين لم تصلهم هذه الكتب الرجالية ولم تصلهم التوثيقات والتضعيفات بواسطة كابر عن كابر أو بواسطة الاستفاضة، وإنما ضاقت عليهم السبل وأخذوا كل ما وصل إليهم من طريق الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. وحينئذ يصح هذا أن يكون فارقا مهما في التمييز بين توثيقات هؤلاء وتوثيقات هؤلاء، إذ ربما يقال بأن توثيقات هؤلاء حسية فيعول عليها، بينما توثيقات هؤلاء حدسية باعتبار انقطاع السلسلة فلا يعول عليها. فهذا هو سر تقسيم الرجاليين إلى متقدمين وإلى متأخرين، ويأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى ما يرتبط بهذه النقطة عند بيان الأدلة. هذا مفتاح ثاني. المفتاح الثالث من المفاتيح المهمة المرتبطة بهذا الباحث هو أن عنوان المتأخرين يمكن أن يقسم بحسب التسلسل التاريخي إلى طبقات ثلاث، وهذا التقسيم يترتب عليه أثر مهم في مقام التعامل مع توثيقاتهم وتضعيفاتهم. الطبقة الأولى هي الطبقة التي عاشت في القرن السادس الهجري، وأهم الرجاليين الذين وصلنا منهم أثر رجالي في هذه الطبقة شخصان، وهما ابن شهراشوب قدس الله نفسه الزكية المتوفى سنة 588 من الهجرة، والشيخ منتجب الدين الرازي الذي ينتهي إلى أسرة ابن بابوي قدس الله نفسه، والذي وصلنا منه كتاب الفهرست. هذان العلمان في القرن السادس وصلنا منهما كتابان يعنيان بالقضايا الرجالية. هذه طبقة. الطبقة الثانية هي طبقة القرن السابع، وهذه الطبقة تتمثل في ثلاثة بحسب ما وصلنا. الأول من هذه الطبقة هو السيد جمال الدين أحمد بن طاووس قدس الله نفسه. والسيد أحمد بن طاووس رضوان الله تعالى عليه له كتاب بعنوان حل الإشكال في معرفة الرجال، إلا أن هذا الكتاب لم يصلنا، وإنما وصلنا اختصار الشيخ صاحب المعالم قدس الله نفسه الزكية له، وهو المعروف بالتحرير الطاووسي. السيد ابن طاووس متوفى سنة 673 هجرية، هذا هو الأول. والثاني هو الشيخ تقي الدين ابن داود الحلي رضوان الله تعالى عليه، وهو من تلامذة السيد ابن طاووس ومن تلامذة المحقق الحلي قدس الله نفسه صاحب الشرائع، ومتوفى بعد سنة 707 من الهجرة النبوية، وقد وصلنا منه كتاب رجال ابن داود. والثالث هو العلامة الحلي قدس الله نفسه، العلامة على الإطلاق، المتوفى سنة 726 من الهجرة النبوية على مهاجرها وآله أفضل التحية والسلام، وقد وصلنا منه كتاب معرفة الأقوال في علم الرجال. فهذه ثلاثة كتب رجالية مهمة قد وصلتنا عن هذه الطبقة التي كانت تعيش في القرن السابع. وأما الطبقة الثالثة من طبقات المتأخرين فهي الطبقة التي تتلو القرن السابع، كالشهيد مثلا الذي وصلنا منه كتاب في الرجال، الشهيد الثاني أيضا الذي وصلنا منه خلاصته لكتاب العلامة الحلي قدس الله نفسه، ومن جاء بعدهما من الرجاليين بكثرة كاثرة جدا. ولا شك أنه في مقام التعامل مع أقوال المتأخرين وتوثيقاتهم وتضعيفاتهم قد يختلف التعامل من ناحية الطبقات، فقد يتعامل مع الطبقة المتقدمة الطبقة الأولى بنحو يختلف عن التعامل مع الطبقة الثالثة، وقد يوحد التعامل مع هذه الطبقات الثلاث ببيان يأتي إن شاء الله تعالى. هذا مفتاح ثالث. المفتاح الرابع والأخير من مفاتيح هذا البحث هو تحرير محل النزاع. لأجل تحرير محل النزاع نقول بأن توثيقات المتأخرين وكذلك تضعيفاتهم يمكن أن تتصور على ثلاثة أقسام. القسم الأول توثيقات المتأخرين لمن عاصرهم أو لقريب عصرهم، وقد يدعى بأن توثيقات الشيخ ابن شهراشوب قدس الله نفسه وكذلك الشيخ منتجب الدين الرازي في الفهرست هي من هذا القبيل، فهي توثيقات تقريبا لمشائخ الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ومن جاء بعدهم لمشائخهم مثلا، فهي توثيقات أغلبها طبعا أغلبها توثيقات لمن عاصرهم أو من قارب عصرهم. هذا قسم. القسم الثاني توثيقات المتأخرين لمن تقدم زمانا عليهم والتي نحرز حدسيتها، التوثيقات المبنية على الاجتهاد، ويمكن أن يمثل لهذا النحو من التوثيقات بتوثيقات العلامة الحلي قدس الله نفسه وتضعيفاته في الخلاصة. فإن توثيقات وتضعيفات العلامة الحلي يمكن أن تقسم إلى قسمين، قسم منها توثيقات وتضعيفات مبنية على ما أفاده المتقدمون كالشيخ الطوسي والنجاشي والغضائري وابن الغضائري. كثير من توثيقات العلامة وتضعيفاته مبنية على توثيقات هؤلاء وتضعيفاتهم، فهو متابع لهم، ويدعي البعض أن هذه التوثيقات والتضعيفات أو أن هذا القسم من التوثيقات والتضعيفات قد يشغل نسبة 80% من كتاب الخلاصة. وأما القسم الآخر من التوثيقات والتضعيفات للعلامة فأغلبه توثيقات حدسية اجتهادية، وقد يدعى وجود شواهد في كتابه على أن هنالك عنده كثير من التوثيقات فيما سوى القسم الأول هي حدسية اجتهادية، وسنقف عند ذلك إن شاء الله تعالى. والقسم الثالث من توثيقات المتأخرين توثيقات المتأخرين لمن تقدم عليهم زمانا مع احتمال حسيتها. إذا اتضح عندنا أن توثيقات المتأخرين يمكن تقسيمها إلى هذه الأقسام الثلاثة، حينئذ نقول أما القسم الأول من التوثيقات فلا كلام لنا فيه ولا نزاع فيه. لماذا؟ لأن توثيقات المتأخرين في حق من عاصرهم أو من قارب عصرهم هي حجة بنفس ملاك حجية توثيقات المتقدمين للرواة، فإن ملاك الحجية في القسمين واحد. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني فهو أيضا ينبغي أن يكون مما لا نزاع فيه، التوثيقات التي نجزم بحدسيتها ينبغي أن يكون مما لا نزاع فيه. لماذا؟ لعين ما ذكرناه في بحث حجية قول الرجال من باب شهادة أهل الخبرة. نعم، توثيقات المتأخرين التي نحرز حدسيتها بناء على أن حجية قول الرجال من باب حجية قول أهل الخبرة لا نزاع في حجيتها، كذلك إذا قلنا بأنها من باب الظنون الرجالية والاطمئنان، الكلام هو الكلام. وأما إذا قلنا بأنها حجة من باب حجية إخبار الثقة في الموضوعات، من باب حجية النبا، من باب حجية الخبر، فحينئذ لا وجه للنزاع في حجية في عدم حجية توثيقاتهم. ولكن العجيب من السيد الفاني أعلى الله مقامه الشريف أنه قال في بحوث في فقه الرجال الذي هو تقريرات لبحثه الشريف الصفحة 91، ضيعنا على أين. السيد قدس الله نفسه الزكية ادعى بأن القسم الثاني من الأقسام هو محل النزاع، وهذا عجيب جدا. هكذا عبارته صفحة 94. قال في مقام تقسيم التوثيقات المتأخرين، قال: الأول ما صدر في حق المعاصرين لهم، والكلام فيه عين الكلام المتقدم في المقام الأول لعدم الفرق، فالدليل هناك هو الدليل هنا، وهذا ليس هدفا أساسيا لبحثنا. الثاني ما صدر في حق غير المعاصرين لهم، بحيث كانت شهاداتهم على الوثاقة تحتاج إلى إعمال النظر والاجتهاد، وهذا هو معقد البحث ومحط النظر. فهو يقول بأن الشهادات التي تحتاج إلى إعمال النظر والاجتهاد هي محط النزاع في أن توثيقات المتأخرين حجة أم ليست بحجة. والحال أنه إن بنينا على أن الحجية كما أوضحنا ذلك، الحجية من باب حجية قول أهل الخبرة فلا وجه للنزاع، من باب حجية الظنون فلا وجه للنزاع، من باب حجية بل الإطمئنان لا وجه للنزاع، لأنه لا بد من القول بالحجية على هذه المسالك. وأما على المسلكين الآخرين فماذا؟ فلا وجه للنزاع أيضا، لأنه يتعين القول بعدم الحجية. فعلى ضوء المباني لا وجه للنزاع في هذه المسألة، إما نحن قائلون بالحجية وقائلون بعدم الحجية، فيتعين أن يكون محل النزاع هو ماذا؟ هو عبارة عن القسم الثالث، وهي توثيقات المتأخرين وتضعيفاتهم لمن ابتعدوا زمانا عنهم، عن عصرهم، ولم يقاربوا عصرهم، وكنا نحتمل أن التوثيقات حسية، فهل هذه التوثيقات حجة أم ليست بحجة؟ هذا هو محل النزاع الذي يأتي الكلام حوله إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.